الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة النحل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ينكر جل وعلا على من يعبد الأصنام التي لا تخلق، فيقول جل وعلا: أفمن يخلق وهو الله تبارك وتعالى كمن لا يخلق وهي الأصنام التي يعبدها المشركون أفلا تذكرون. هذا استفهام تقريري، فلا شك أن كل شخص يقر، كل عاقل يقر بهذه الحقيقة أنه لا يستوي من يخلق وهو الله سبحانه وتعالى الذي يوجد من العدم والذي لا يخلق. إذا كانوا لا يستوون في الفطر والعقول، فكيف سووهم في العبادة؟ فالعبادة هي حق الله تبارك وتعالى الذي يخلق، أما المعبودات التي لا تخلق فهي لا تستحق العبادة. أفلا تذكرون؟ لو تذكر الإنسان هذه الحقيقة لما أقدم على عبادة الأصنام. ثم قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني هذا يعني مجرد العدد يعجز عنه العباد، فكيف بالشكر؟ ومعلوم أن لا يمكن أن يشكر نعما لا يحصيها ولا يستطيع أن يعدها. ولذلك عقبها بقوله: إن الله لغفور رحيم، أن يغفر العباد ما يقصرون فيه من شكر نعمه تبارك وتعالى. إذن التقصير حاصل على كل حال، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن هذه النعم الكثيرة لا يحصيها العباد، يعني لو أرادوا أن يعدوها لم يحصوها، فيه نعم لا يعرفونها، فكيف يقومون بشكرها؟ لا شك أن الشكر الكامل الذي يستحقه الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يقوم به أحد من العباد. ولذلك عاملهم تبارك وتعالى بالمغفرة والرحمة: إن الله لغفور، أن يغفر العباد ما يقعون فيه من تقصير في شكر نعمه تبارك وتعالى، رحيم حيث عاملهم بالرحمة، ولو عاملهم بالعدل لعذبهم غير ظالم لهم. لذلك جاءت الأحاديث في أن الله سبحانه وتعالى لو عذب عباده، لو عذبهم لعذبهم غير ظالم لهم، كما جاء عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. إذن لو عاملهم الله سبحانه وتعالى بالعدل وطالبهم بشكر كل نعمة لعجزوا ولا استحقوا العقوبة، ولكنه سبحانه وتعالى يعلم ضعف العباد. إذا تواضع العبد لربه واعترف بذنبه تقصيره، اعترف بفضل ربه عليه ولهج بذكره واستغفاره، قبل الله منه وغفر له. وذلك يقول العلماء: أقرب طريق يصل منه العبد لربه تبارك وتعالى طريق الذل والانكسار والاعتراف بالذنب والتقصير، هذا أقرب طريق يصل من العبد إلى رحمة الله تبارك وتعالى. وأعظم ما يهلك العباد هو الكبر والعجب. إذا أعجب الإنسان بنفسه وتكبر هلك والعياذ بالله، لأنه إذا أعجب بنفسه وتكبر عامله الله بالعدل فعذبه مهما كان حاله، وإذا انكسر وأقر بتقصيره وأثنى عن ربه تبارك وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يرحمه، يعامله بالفضل والمغفرة والرحمة. ونبينا عليه الصلاة والسلام أنه سيد ولد آدم كان يقر عليه الصلاة والسلام بأنه لم يشكر الله حق شكره، قال: اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم جنة بعمله، يعني استحقاقا، الباء هنا بعمله أي هذه باء العوض يعني معاوضة، مهما عمل لن يدخل جنة على سبيل المعاوضة. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. لا يمكن لعبد أن يعجب بنفسه هو إنسان يعقل ويفهم يعرف حق ربه ويعرف تقصيره، لا يمكن أن يعجب بنفسه مع ذلك. الذي يعجب بنفسه هذا يؤتى من جهله، أنه لم يعرف ربه حقيقة المعرفة، ولم يعرف نفسه أيضا، ولم يعرف ذنبه وتقصيره، فيعمل بعض الأعمال فيغتر ويظن أنه قد أدى حق الله تبارك وتعالى على الوجه الأكمل فيحصل العجب. والعجب يعني من جهة أشد خطرا من الكبر. الكبر يكون أمام الآخرين، الكبر يكون أمام الآخرين، يعني يترفع على الآخرين ويحتقرهم. الكبر بطر الحق وغمط الناس. أما العجب فإنه حتى لو كان منفردا فإنه يعجب بنفسه إذا عمل عملا صالحا. يعني قد يقرأ إنسان يرتل مثلا، يقرأ بصوت حسن قراءة طيبة ومجودة فتعجبه نفسه ويرى أنه أحسن من غيره وأنه لا أحد يستطيع أن يقرأ مثل قراءته، هذا عجب مع أنه منفرد وليس معه أحد. إذا العجب من هذا الباب أشد خطرا من الكبر. الكبر لا يكون مع الآخرين، الكبر غمط الناس احتقار الناس. فالإنسان يحذر، قد يقع في العجب وهو منفرد، يقرأ وحده أو يتصدق أو يصلي أو ما شابه ذلك فيعجب بنفسه. قد يصلي الليل في بيته ولا يراه أحد من الناس ولكن نفسه تكبر ويشعر بالعجب وأنه أحسن من غيره، ويتذكر فلان وفلان وفلان من معارف من حوله أنهم لا يصلون الليل فتكبر نفسه ويشعر بالعجب، تعجبه نفسه. كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حال الرجل الذي لبس بردين ورجل جمته فصار يتبختر في مشيته، تعجبه نفسه فخسف الله به، حديث الصحيح. فتجلجل في الأرض إلى قيام الساعة. هنا قال نعمة مفرد ثم قال لا تحصوها، كيف ذكر على سبيل الإفراد وإن تعدوا نعمتها، هذه لفظة إفراد ثم قال لا تحصوها، كيف نجمع بين الإفراد وبين العجز عن الإحصاء؟ هذه سهلة محمد. نعمة الله محمد، أي هذه معروف اللغة، كل المفرد المضاف يعم، المفرد المضاف يعم. مثال حتى نستفيد من هذه القاعدة، في مثال آخر يتعلق بحكم أحكام الصلاة، ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هل يكفي ستر عاتق ليس على عاتقه منه شيء؟ لو ستر عاتقا واحدا هل يكفي أنه قال ليس على عاتقه منه شيء، ولا لابد من ستر العاتقين؟ لذيذ والمد معنا أمان يجيب لا ابن عاتقين. ليش؟ لماذا؟ لأنه قال عاتقه طبق نفس القاعدة، نطبق القاعدة أنه مفرد مضاف ليس على عاتقه، يشمل كل ما له من عاتق، إذا مفرد مضاف يعم، وهذه معروفة في اللغة. إذن هنا صيغة جمع لأنه يعم كل ما لله من نعمة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، يعني الحمد لله لو عمل الله سبحانه وتعالى بالعدل وأوجب علينا شكر كل نعمة لعجزنا ولعذبنا غير ظالم لنا، فلله الحمد والمنة. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، وهذا كثير في كتاب الله يبين جل وعلا أنه يعلم السر وأخفى، وأنه يعلم ما توسوس به نفس الإنسان من أجل أن يأخذ حذره وأن يحذر أن يعصي الله سرا، لأن الله سبحانه وتعالى مطلع على خبايا النفوس. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذا عقل الإنسان هذه القضية فإنه يكون سر وعلانيته واحدا ما يتغير، أن يراقب الله سبحانه وتعالى والله يعلم ما يدور في النفوس، فإذا لن يخفي ما لا يظهر. أما الذي لا يخشى الله سبحانه وتعالى يهتم بالظواهر، يصلح ظاهره أمام الناس وباطنه فاسد، لأنه يرائي الخلق. أما الذي يعبد الله حقا فالسر والعلانية عنده سواسية، لأنه يراقب الله ويعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه في جميع أحواله. ولذلك يعني العلماء لهم كلام كثير في إصلاح السريرة والحرص على ذلك والحذر من إبطان ما لا يرضيه جل وعلا. والله سبحانه وتعالى ذم المنافقين وصفهم بهذه الأوصاف، قال تعالى: إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فالمؤمن يحرص على أنه يصلح سريرته. جاء في الحديث عند الإمام أحمد سند جيد، قال عليه الصلاة والسلام، يعني معنى الحديث: الذي يصلح صلاته أمام الناس ثم يخل بها إذا خلا فإن هذه استهانة يستهين بها ربه جل وعلا. لو شفنا الحديث لفظا، يعني هذا وعيد شديد. بعض الناس مثلا صلى الله عليه وسلم إذا كان يصلي أمام الناس يحسن صلاته إن كانت قراءة، إذا كان يسمع مثلا ويقرأ كلائمة أو يحسنه في الإطالة تحسين الهيئات إذا كان أمام الناس، وإذا خلا لم يحسنها سائح. هذه في الحديث استهانة يستهين بها ربه، يعني استهين بالله، نظر الناس عنده عظيم ونظر الرب إليه لا قيمة له. فهذه لا شك يعني أمر عظيم، لو استحضره الإنسان لما فعل هذا، لكن الغفلة الإنسان يغفل، وإذا رأى الناس استحيا منهم أن يسرع ويخل، وإذا كان وحده تساهل فليحذر من ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، يعني الذي هو أخفى من السر ما هو حديث النفس. السر هو الكلام الخافت، واحد يسر لشخص يكلمه بصوت منخفض هذا السر، وأخفى من السر هو حديث النفس الذي يكون في النفوس. وجدت الحديث:
من أحسن الصلاة حيث يراها الناس وساء حيث يخلو، وتلك استهانة يستهين بها ربه.
من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وساء حيث لا يراه الناس، وأساء إذا خلا فإنها استهانة يستهين بها ربه. في تصحيح الحديث شيء
حسن
من حجر، رواه أحمد.
رواه
عبد أحمد عبد الرزاق والبيهقي حسن من حجر ومن غيره. يعني حسن الوضع مع كل حال معناه صحيح. إنسان إذا رأى الناس واستهان بنظر الله هذا لا شك أن صار الناس أعظم عنده من الله تبارك وتعالى. نسأل الله. لكن في مسألة دقيقة في هذا الباب، وهي أن الإنسان قد ينشط إذا صاحب الأخيار فيجتهد في العمل، مثلا صاحب رفقة صالحة في سفر أو كذا فينشط إذا صام صام معهم، إذا صلى آخر الليل صلى معهم، وهو يصلي لله ويصوم لله، لكن شجعوا العمدة على ما في القلب، هو الآن صلى معهم، قاموا يصلوا من آخر الليل فتشجعوا صلى معهم. لو قيل لماذا تصلي؟ قال والله أنا أحب صلاة الليل لكني أتكاسل. هؤلاء جزاهم الله خير شجعوني، قاموا وأيقظوني فتشجعت وصليت معهم لله، يجد من نفسه يصلي لله لكنه نشط. قالوا نصوم غدا إن شاء الله، تصومون يا أخوان، تشجع مع الجماعة، قال خلنا نصوم معكم وصام، لو كان منفردا ما صام. هذا إن شاء الله أنه عمله صالح ولوجه الله تبارك وتعالى، لكن شجعه الرفقاء الصالحون. هذه فائدة الجليس الصالح، إذا ذكر أعانه، إذا نسي ذكره، إذا ذكر أعانه.
الصلاة
لأن
من خلفه يريدون
الإطالة، وهو
ليس من
عادته. لا بأس، يعني هذه عوارض تشجع الإنسان ولا يلزم أن تكون رياء. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يدخل الصلاة ويريد أن يطيلها فيتجوز إذا سمع بكاء الصبي لما يرى لما يعلم من وجد أمه. كذلك لو الإمام ركع وحس بداخل وأطال الركوع من أجل الداخل فلا بأس. بعض الصحابة يقول أصلي بكم وما أريد الصلاة، وإنما أريد أن أصلي كيف صلى، أوريكم كيف صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في معنى، هذه أسباب تحفز العبد للعمل ويعمله لله، لكن تأتي أسباب محفزة فينبعث على العمل ويريد وجه الله. ما في معنى الكلام على ما في القلب، يزين صلاته لأجل أن يمدح ولا رغبة له في تزيين الصلاة، هذا هو الرياء. ثم قال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. الله سبحانه وتعالى كرر هذه القضية وبين أنهم لا يخلقون وهم يخلقون، يعني أنهم في غاية الضعف والعجز، فهم مخلوقون مربوبون فكيف يعبدون. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أي الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم، كما قال إبراهيم عليه السلام والله خلقكم وما تعملون، يعني والذي تعملونه من الأصنام فهي خلق لله تبارك وتعالى. ثم كذا بقوله أموات غير أحياء، لاحظ يعني هذا الذم المرة بعد المرة لهذه المعبودات، بدأ قوله تعالى فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، هذا خطاب للعقل والفطرة فإنها مفطورة والعقل والفطرة يدلان على أنهم لا يستوون. ثم ثنى بقوله والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا، وهذا يكفي في عدم استحقاقهم العبادة. ثم أكده وهم يخلقون أموات، ثم أكدها غير أحياء. ما المراد بالأموات؟ المراد بالأموات أنهم كانوا أحياء ثم ماتوا، ولا المراد بالأموات الجمادات التي يعبدونها كالأصنام التي علقوها بالكعبة، كان حول الكعبة 360 صنما، واللات والعزة، العزة شجرة، العزة شجرة واللات صخرة وحولها بناء، يعني يعبدون أحجار وأشجار. هل هذه توصف بأنها أموات؟ نقول نعم، الأموات الميت هو من فقد الحياة، سواء كان حيا ثم مات أو كان جمادا، هذه يعني اسماء في تفصيلية، ولا الجماد هو ميت، أن الوجود قسمان حي وميت، فالحي الذي فيه الحياة والحركة والروح، والميت هو الذي لا حياة فيه. أموات غير أحياء وهذا لا شك أنه يعني يجعل العقول السليمة والفطر السوية تنفر من عبادة هؤلاء. وما يشعرون يعني كيف ذكرهم بضمير العاقل مع أنها جمادات أشجار وأحجار؟ وما يشعرون، ما قال وما تشعر، أن هذه جمادات يقولون عاملها معاملة العاقل أو نزلها منزلة العاقل لتنزيلهم إياها من كذلك. يعني هذا مثل ما يقال تنزل مع الخصم، أنهم هم يتعاملون معها على أنها تسمع وتشفع تنفع وتضر، فأجراها كما يجرونها، عملها كما يعملونها من باب التنزل معهم. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. هل هذه الأصنام تبعث؟ وما يشعرون أي المعبودون من الأحجار والأشجار، وما يشعرون أيان أي متى يبعثون؟ هل معناه أن هذه الأحجار والأشجار تبعث؟ هذا ورد فيه قول ابن عباس رضي الله عنهما أنها تبعث هذه الأصنام ومعها الشياطين التي كانت تغوي الناس وتغريهم بعبادتها، ثم تلقى في النار مع عبدها. يعني هذا قول، لكن يعني هذا ليس على دليل مرفوع من كلام عباس رضي الله عنهما. القول الثاني أن الضمير يعود إلى الخلق، وما يشعرون أي المعبودون أيان يبعثون أي يبعث الخلق، يعني اختلاف الضمائر. وما يشعرون أيان يبعثون أي تبعث الخلائق. ويمكن أن يقال أن بعض المعبودات أحياء، كانوا أحياء وسيبعثون، مثل اللات كان يلت السويق، وعيسى عليه السلام عبد من دون الله لكنه لم يرضى بهذا. ومن الناس من يعبد الحسين، يعبدون زينب، يعبدون البدوي، يعبدون يعني أموات ومعبودات قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، رجال صالحين. يمكن أن يقال إنهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، لكن المعروف التفسير والأول أن المراد أموات غير أحياء أي الجمادات المعبودة. يعني كأن الآية فيها ذم وتنقيص من هذه المعبودات، تحقير وذم وتنقص، فلا يدخل فيها من كان حيا من الصالحين مثل قوم نوح الرجال الصالحون، ومثل عيسى وزينب والحسين ونحو هؤلاء. إلى ما يشعرون أي المعبودات، وأيان يبعثون يعود إلى الخلائق، إلى الجن والإنس وغيرهم ممن سيبعث يوم القيامة. كانوا يقولون ما يشعرون أيان يبعث الخلق، يعني هذا التقدير. ثم قال جل وعلا بعد أن ذم هذه المعبودات وبين بالدليل العقلي أنها لا تستحق العبادة، قرر جل وعلا إلهيته وأنه هو المستحق للعبادة جل وعلا. إلهكم إله واحد، يعني العاقل لا يذهب يمين ولا يسار، إلهكم إله واحد. فإذا تعدت الآلهة دل على أنها باطلة، لأن الإله واحد، والعقل والواقع كله يؤيد هذا، لأن الكون يسير بنظام واحد، فلو كان في أكثر من إله لاضطرب نظام الكون، كما قال تعالى إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فالله سبحانه وتعالى يبين بالأدلة العقلية أن الكون خالقه وإله واحد، وهذا دليل عقلي مع أنه دليل شرعي، لكن أيضا يخاطب العقل. لأن العقل يقضي ويحكم بأن الكون يسير نظام واحد دقيق، يعني لا يتقدم ولا يتأخر، كسير الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والدورة التي جعل الله سبحانه وتعالى بهذا الكون، نزول المطر ونبات النبات إلى آخره، هذه كلها أمور دقيقة منتظمة نظاما بديعا. فلو كان فيه آلهة لا حصل تضارب، هذا يريد أن النهار يكون كذا، هذا يكون يريد الليل يأتي في وقت فلان، هذا يريد كذا يريد كذا، تعارض إرادات. فإذا لا ذهب كل إله بما خلق، إما أن ينحاز كل إله بملكه فيتفرق الكون يكون منقسما، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، فالذي يعلو الأقوى الذي يحكم يكون هو الإله، والمغلوب لا يصلح أن يكون إلها. إذن لابد من أحد أمرين، إما الكون يتفرق أو نرجع إلى عبادة إله واحد. هل الكون متفرق؟ الجواب لا، الكون منتظم. إذن ليس هناك إلا إله واحد، هذه تسمى أدلة عقلية، مع أنها جاء في القرآن، فالقرآن فيه أدلة شرعية، أخبار عن الله بدون تعليل، أخبار، وفيه أدلة عقلية كما في قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. لما سمع جميل بن مطعم رضي الله عنه قبل أن يسلم قال كاد عقلي أن يطير لما سمع هذه الآيات، لأنها تخاطب العقل وهي أدلة مفهمة. أم خلقوا من غير شيء، من غير شيء إيش معناها؟ يعني من غير خالق، ليس مراد من غير مادة، أم خلقوا من غير شيء أي من غير خالق. العقل يأبى هذا، يعني لو أتيت بشيء يسير كقلم ونحوه وقلت لأي عاقل هذا القلم ليس له صانع ما يقبل، لا بد من صانع. الأثر يدل على المسير، البعرة تدل على البعير والأثر تدل على المسير، هذه أمور عقلية لا يمكن لعاقل أن يقبل هذا حتى لو كان طفلا صغيرا. الطفل لو ضربه شخص وغافل ماذا يفعل بفطرته؟ يبحث عمن ضربه، لو قيل له ما في أحد ضربك يقبل ولا ما يقبل؟ ما يقبل، لأن يعني فيه أثر في فعل فلا يقبل، يلتفت. إذا في أكثر من شخص يبدأ يبحث عن الضارب، لو قال له شخص ما في حد ضربك لا يمكن يقبل، يعني هذه الفطرة والعقل. الله سبحانه وتعالى يخاطب العقل والفطرة ويحتج بأدلة مفهمة ملزمة لا يستطيع العقل أن ينفك عنها، إلا نسأل الله العافية على سبيل المكابرة والجحود. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة أي بالبعث قلوبهم منكرة، يعني ليس عندهم دليل إنما مجرد إنكار وتكذيب وهم مستكبرون، يستكبرون عن الحق، يعني ليس عنده دليل يدفع بالحق إنما مجرد استكبار وتعالي وعدم قبول للحق، لكن ليس عنده من الأدلة ما يدفع به الحق. وإذا قيل لهم، والكبر لا شك أنه من أعظم ما يصد الإنسان عن الحق، لذلك فسره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، الكبر بطر الحق أي رد الحق، وغمط الناس أي احتقار الناس. لأن الله سبحانه وتعالى إذا أرسل نبيا إلى قوم من يتبعه من هؤلاء؟ الضعفاء وأصحاب السلطة والجاه والأموال، في الغالب أنهم يأبون لأجل الكبر والعياذ بالله. لا جرم أي حقا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ما يسرون من الإقرار بالحق ويعلمونه في باطن أنفسهم، كما قال تعالى عن قريش فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، مستقر في نفوسهم لكنهم يخفونه ويتظاهرون بالإنكار والتكذيب وأن هذا ليس بحق وأنه باطل وأنه ساحر وأنه شاعر، أو مجنون وكاهن، لكن في قرارة أنفسهم يعلمون أنه حق. لا جرم أي حقا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، يسرون معرفة الحق ويعلنون التكذيب والطعن في الحق. لذلك يقول تعالى مخبرا عنهم يوم القيامة: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. البدا أي ظهر، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، يخفون معرفة الحق، لكن يوم القيامة إذا رأوا النار فإنهم يظهرون هذا. أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. هم يعرفون الحق في الدنيا لكنهم كانوا يخفونه، يوم القيامة يظهر هذا فيظهرونه، ولكن بعد فوات الأعمار. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. يعني مفهومه أي إيش؟ يبغضهم. ولا شك أن الكبر من أعظم الذنوب عند الله تبارك وتعالى. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله تبارك وتعالى: العز إزاري والكبر ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فالمتكبرون هؤلاء هم أهل النار والعياذ بالله. ولذلك جاء في الحديث السنن أنه يخرج عنق من النار يوم القيامة فيقول: وكلت بثلاثة. من هم الثلاثة؟ تعرفونهم؟ الأول قال: بكل جبار عنيد. بكل جبار عنيد، هذا الجبار المتكبر أول من يخطفه هذا العنق، يخرج عنق من النار فيلقط هذا الجبار ويلقيه في نار جهنم والعياذ بالله. والثاني قالوا: بمن جعل مع الله إله آخر. والثالث: المصور. المصور يعني المصور لذوات الأرواح، أن هذا أيضا عدو لله، أنه يضاهي خلق الله، يعني يذهب إلى أن ينافس الله سبحانه وتعالى في خلقه، يخلق كخلق الله في الهيئة الظاهرة. هذا أيضا يحاول أن يكون ندا لله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قاصم الجبابرة، فيبدأ بهؤلاء المتكبرين والعياذ بالله. وإذا قيل لهم، طيب قوله إنه لا يحب المستكبرين، يعني كان يمكن يقال إنه لا يحب المتكبرين، فما الفرق بين المستكبرين والمتكبرين؟ مستكبر ولا متكبر؟ يعني يمكن أن نلمس فرقا بين الكلمتين، مستكبر أو متكبر، شو الفرق؟ أولا نقول بالجملة إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. إذا لا شك أن المستكبر أشد كبرا من المتكبر، يعني فيه زيادة في المبنى، يعني زيادة في اللفظ، هذه تدل على زيادة في المعنى. إذن المستكبر هو المتكبر ويتعاطى الكبر أيضا، يعني تكلفا. بعض الناس قد يكون عنده كبر لكنه يعني ما يحاول أن يزيد فيه وأن يتصنع الكبر، يعني بطبعه يتكبر بطبعه. وفيه شخص عنده كبر وعنده استكبار، يعني يحاول أن يزيد في الكبر ويوسع دائرة الكبر ويتقصد ذلك. هذا تراه في الواقع، يروح يلبس أحسن لباس حتى يروح يستدين ويشتري لباسا رفيعا جدا وسيارة فخمة جدا، وإذا دخل مجلس إذا هو معرض بمصعب خده ولا ينظر إلى الناس، ويعني يفعل أشياء يتصنعها من أجل إظهار الكبر. هذا والعياذ بالله متكبر ويستكبر، يزيد في الكبر ويبالغ فيه ويوسع دائرة الكبر. وبعض الناس عنده كبر لكنه ماشي على نمط معين، موجود الكبر لكنه لا يتكلف في توسعة الدائرة مع الآخرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. هذه جناية عظيمة، من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، من أظلم ممن افترى على الله كذبا. هذا كذب على الله، يعني يعلم أن هذا كلام الله ويقول أساطير الأولين. أساطير يعني ما سطره الأولون من الحكايات والقصص التي حصلت وبادت وانتهت، يعني مثل ما أقول هذه بعض الناس يسميها سواليف أو يسميها قصص أو حكايات بين الناس، فلان راح فلان كذا وفلان صار له كذا وكذا. جرت عادة الناس أنهم إذا اجتمعوا في المجالس ولا سيما كبار السن يقصون أخبار الناس، فلان فعل كذا فلان سافر حصل له كذا حصل له كذا. لما رأوا قصص الأمم الماضية في القرآن قالوا هذه أساطير الأولين، هذه قصص الأولين السابقين، يعني سمعها محمد عليه الصلاة والسلام، يعني أخذها من فلان وفلان وجمعها وصار يحدث الناس بها. واحد من كفار قريش أظن النضر بن مالك ذهب إلى الشام وجمع بعض الأخبار، أخبار الملوك ملوك الشام، وجاء وصار يقص على قريش هذه القصص ويقول أيهم أحسن أنا ولا محمد؟ العتب والعلم يقول أيهم أحسن أنا ولا محمد؟ يعني خلاص محمد يقص قصص عن يوسف وكذا، قصة يوسف قصة إبراهيم قصة نوح قصة هود، يقص قصص السابقين وأنا أقص عليكم كما يقص، أيهم أحسن أنا أم هو؟ وهذا الذي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم عنقه في بعد غزوة بدر، يروى أنه قتل عقبة بن معيط وقتل النضر بن مالك لشدة كفره وعناده عياذا بالله، مع أن بقية الأسرى فادوهم بالمال أخذوا منهم الفداء، لكن قتل هذين. عقبة لماذا قتله؟ لأنه هو الذي وضع سل الجزور على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، النبي عليه الصلاة والسلام حفظها له فعاقبه بأن ضرب عنقه، كان غاضبا عليه جدا. لما أراد قتله حاول أن يستعطف النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا محمد من للصبية، يعني ما يتجرأ أن يقول اعف عني لأنه يعرف جرمه، فحاول أن يستعطفه من جهة الصبية، قال يا محمد من للصبية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام النار من شدة غضبي عليه، ثم ضرب أمر بضرب عنقه وكذلك النضر بن مالك. هؤلاء صناديد الكفر، يعني عندهم كبر وعناد للحق عجيب، ولا يزال أحفادهم يتوارثون هذا الكفر والاستهزاء والصد عن سبيل الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، كما أنزل الله سبحانه وتعالى آيات في سورة المدثر في يعني الوليد المغيرة، وفيه وعيد شديد إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وعيد شديد، قبل قلنا فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر إلى آخر الآيات. الله سبحانه وتعالى توعد من كذب بآياته بأشد أنواع الوعيد، والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته وأولئك لهم عذاب أليم. هنا قال أساطير، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير بالرفع، يعني لقال أن يقول يعني لماذا لم يقل أساطير ماذا أنزل ربكم، يعني كان الجواب أنزل أساطير الأولين، فكيف يعني ما وجه الرفع هنا؟ قالوا أساطير الأولين. الجواب كما ذكر القرطبي وغيره أيضا قالوا هذا على سبيل الجواب، يعني تقديره الذي أنزله أساطير الأولين، يعني هذا جملة يعني فيها تقدير لأنه وقع الجواب، ماذا أنزل؟ الذي أنزل أساطير الأولين، وهذا تكذيب كفر. من قال أن القرآن أساطير الأولين فقد كفر بالله وكذب بكل خبر جاء في القرآن وعصى كل أمر جاء في القرآن، إذن هذا لا يمكن أن يغفر الله له لأنه قطع الحبل مع الله سبحانه وتعالى. من كذب كلام الله انتهى ما بينه وبين الله، هذا عدو لله وقطع العلاقة بالله، فلا يمكن أن يغفر الله له. هؤلاء مخلدون في النار أبد الأبدين، لا يموت فيها ولا يحيا، ولا خروج ولا موت، أبد الأبدين وهو في النار لا يموت فيها ولا يحيا، لأن ولا أمل لو في رحمة الله. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي أولئك لهم عذاب أليم. ولذلك السحر الفجرة إذا أراد أن يتعلم السحر في الغالب ماذا يفعل؟ الجن تأمره بإهانة المصحف، يضع القرآن في أماكن قضاء الحاجة والعياذ بالله أو في البيارات، وهذا قد وجد ونشر بعض الهيئات مشاهد لمصاحف وجدوها في والعياذ بالله في البيارات، لأنها الشياطين أبوظ شيء إليهم كلام الله تبارك وتعالى، لأن هذا أغلظ الكفر. فإذا أراد الساحر يتعلم السحر أمروه بأغلظ الكفر، وهذا إهانة كلام الله والإهانة تكذيب وزيادة. فكل من أهان القرآن أو وطع عليه أو رماه أو فعل شيء يهين به القرآن فقد كفر بالله، أغلظ الكفر وقطع كل صلة بينه وبين الله تبارك وتعالى. ومن عظم كلام الله رفع الله، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. نسأل الله أن يجعلنا منهم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.